الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقع الكلام في محرمات الحائض، فوصلنا إلى ما ذكره صاحب العروة من أن وطأ الحائض في دبرها خلاف الاحتياط الوجوبي، وإن كان أصل هذا المطلب بالنسبة إلى غير الحائض محكوما بالجواز على كراهية شديدة. يعني صاحب العروة يفتي بالجواز في غير حال الحيض ويحتاط وجوبا في حال الحيض، والسيد الخوئي يحتاط في كلا المجالين، والسيد الإمام والسيد السيستاني يفتيان بالجواز على كراهية في كلا الفرضين. فنتكلم أولا عن حكم الحائض، ثم ننتقل إلى الحكم العام. أما الحائض فقد يقال بأنه حتى لو جاز وطء الزوجة في دبرها مطلقا أو مع رضاها، لكن يوجد مطلقات تدل على حرمة وطء الحائض في دبرها وقبولها. منها رواية عبد الملك بن عمرو منها رواية عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين أليتيها ولا يوقب. هذه الرواية تامة سندا، رواه البرقي عن عمر بن يزيد. ومن حيث الدلالة يقال بأن النهي عن الإيقاب يشمل القبل والدبر معا. والرواية الثانية رواية إسماعيل بن مهران عن عمر بن حنظلة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما للرجل من الحائض؟ قال: ما بين الفخذين. حصر الإمام عليه السلام ما يجوز الاستمتاع منه بالنسبة إلى الحائض فيما بين الفخذين، يعني ما دون الإيقاب، سواء كان الإيقاب في القبل أو الدبر، فهو خارج عن المقدار الذي حصر الجواز فيه. بل يقال بأن ما دل على حرمة جماع الحائض في فرجها يشمل مطلق الثقب، سواء كان القبل أو الدبر، فإن التعبير بالفرج لا يختص بقبل المرأة، فقد ورد التعبير بالفرج في الرجل. ما هو فرج الرجل؟ مطلق الثقب، لكن منصرف إلى الثقب الذي يعد مما لا ينبغي التصريح باسمه، ينصرف إليه، ولكنه لا يختص بالقبل، يشمل الدبر. ولعله لأجل ذلك احتاط صاحب العروة وجوبا في الاجتناب عن وطء الحائض في دبرها، مع أنه جوز ذلك في غير الحائض. أجيب عن ذلك بأن هناك أدلة تدل على جواز الاستمتاع من الحائض ما عدا قبولها، كرواية عبد الملك بن عمرو: سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب الحائض منها، فقال كل شيء ما عدا القبل منها بعينه. وفي مرسلة عبد الله بن بكير: إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء، ما اتقى موضع الدم. نعم، النسبة بين هاتين الروايتين وبين الروايات السابقة عموم وخصوص من وجه: بالنسبة إلى وطء الحائض في دبرها يقع التعارض بين إطلاق طائفتين، إطلاق الطائفة الأولى يقتضي عدم جواز الوطء في دبر الحائض، لأن الطائفة الأولى نهت عن الإيقاب وخصت الحلية بما بين الفخذين، فيدخل الوطء في الدبر في دائرة المنع بالإطلاق، بينما أن الطائفة الثانية تدل على جواز الوطء في دبر الحائض بالإطلاق أيضا، فيتعارضان ويتساقطان، ومقتضى أصل البراءة بناء على جواز وطء المرأة في دبورها بشكل عام البراءة عن حرمة وطء الحائض في دبورها، إن لم يكن نفس تلك الإطلاقات المجوزة دليلا على جواز وطء الحائض في دبرها. فإذا بعد تعارض الطائفتين بالعموم من وجه، فيكون المرجع أصل البراءة عن حرمة وطء الحائض في دبرها، إن لم يمكن التمسك بنفس الإطلاقات المجوزة بالنسبة إلى الحكم العام في الاستمتاع من الزوج. فننتقل إلى البحث العام. فقد ذكر صاحب العروة كل شيء ما عدا القبل منها بعينه، كل شيء سواء ما بين الفخذين أو الدبر. ذاك يقول ولا يوقب، سواء الإيقاب في القبل أو في الدبر. نعم، لقائل أن يقول بأنه بناء على مسلك المشهور من تقديم العام الوضعي على المطلق في موارد التعارض بالعموم من وجه، فيقدم رواية عبد الملك بن عمرو لأنها عام وضعي، مثل ما لو تعارض أكرم كل عالم مع قوله لا تكرم الفاسق في العالم الفاسق. أكرم كل عالم عام وضعي، ولا تكرم الفاسق مطلق حكمي. فقد ذكر المشهور كالشيخ الأعظم والمحقق النائيني والسيد الخائي المحقق العراقي السيد الخميني وكثير من الأعلام بتقدم العام الوضعي في مورد التعارض على المطلق، لأن المطلق إما ليس ظاهرا وإنما هو حكم عقلي ناشئ عن مقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم ما يصلح للتقييد، والعام بيان على التقييد، أو لما ذكره السيد الخوئي أخيرا وكذا السيد الصادر، من أن المطلق وإن كان ظاهرا لكن ظهوره ظهور ناشئ عن السكوت، وظهور العام ظهور ناشئ عن البيان، فهو أقوى ظهورا. فالعرف يقدم الظهور البياني على الظهور السكوتي عند التعارض. ونحن ناقشنا في ذلك وفاقا لصاحب الكفاية، فقلنا بعدم تقدم العام الوضعي على المطلق بل يتعارضان ويتساقطان. ولكن على مسلك المشهور قد يقال بأن رواية عبد الملك بن عمرو عام وضعي، كل شيء ما عدا القبل منها بعينه، فيقدم على ما دل على أنه لا يوقب الحائض، فإنما دل على النهي عن الإيقاب مطلق وليس عاما. ينبغي أن أضيف نكتة، وهي أن ما ذكر في الاستدلال من أن الفرج مطلق يشمل القبل والدبر هذا خلاف الظاهر، الفرج ينصرف إلى القبل وإن كان قد يستعمل في الدبر أو في ذكر الرجل، ولكن الاستعمال لا يعني الإطلاق إذا استعمل اللفظ بدون قرينة. قد يكون اللفظ إذا استعمل بدون قرينة منصرفا إلى حصة خاصة، فالفرجع حين إطلاقه ينصرف إلى قبل المرأة وإن كان قد يستعمل فيما عداه. لا يوقب الحائض سواء في قبولها أو دبرها، هذا في جانب. له كل شيء ما عدا قبولها، يعني له كل شيء سواء دبر الحائض أو فخذيها، فدلالة كل منهما على حكم الوطء في الدبر ليست بالنصوصية وإنما هي بالإطلاق أو العموم. فمنشأ التعارض ليس هو النصوصية وإنما هو الدلالة الإطلاقية والعمومية، وهذا ما يسمى بالتعارض بالعموم من وجه. كل ما نشأ التعارض من إطلاق الخطابين أو عمومهما فهذا يسمى بالعموم من وجه، وهذا ينطبق على المقام. خب، أما البحث العام فقد ذكر صاحب العروة في كتاب النكاح الأقوى وفاقا للمشهور جواز وطء الزوجة دبرا على كراهية شديدة، بل الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلك. هذا يعني أن وطء الزوجة في دبرها جائز حتى مع عدم رضاها، لأنه أفتى بالجواز ثم قال بل الأحوط تركه، يعني الأحوط استحبابا تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلك. السيد الخوي علق عليه الأحوط وجوبا تركه. السيد السيستاني قال الأحوط وجوبا تركه مع عدم رضاها، ويجوز مع رضاها على كراهية شديدة. فإذا يحتاج إلى البحث عن أدلة الحكم. استدل المشهور على الجواز بالآيات والروايات، أما الآية فقد استدل بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أنا خطر ببالي نكتة من البحث السابق أخاف أنسى، أذكرها ثم أعود إلى البحث العام. قد يقال في حكم وطء الحائض في دبرها أنه بعد تعارض الروايات بالعموم من وجه، فالمرجع هو قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، أو قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، وليس المرجع البراءة. لا تقربوهن أعم من القرب القبلي أو الدبري، والاعتزال إطلاقه يقتضي الاعتزال عن الحائض مطلقا سواء في قبلها أو دبرها، فيقال بأنه بعد تعارض الطائفتين ليس المرجع الأصل العملي وهو البراءة عن حرمة وطء الحائض في دبرها، وإنما هو الإطلاق الكتابي. ولكن الجواب عن ذلك أن الآية منصرفة إلى الوطء في القبول، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قل هو أذى، ظاهر التعليل بأن الحيض أذى أن الوطء الذي ينافي الحيضية عرفا هو المنهي عن في هذه الآية، لا مطلق جماع ولو في دبرها. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، رتبا نهي عن القرب والأمر بالاعتزال على كون الحيض أذى، وهذا ما يصلح للقرينية، وإلا الوطء في دبورها سواء في حال حيضها أو في غير حال حيضها بلحاظ أذى. أذى يعني هذا الوطء يوجب إيذاء المرأة، ولكن الحيض أذى شنو تأثيره بالنسبة إلى الوطء في دبورها؟ المناسبة تقتضي أن يكون المراد من الآية أن الحيض أذى، فلا تسووا شيئا يرتبط بأذى الحيض، والذي يرتبط بأذى الحيض هو الوطء في القبول. أن أدري يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يعني أذى يعني ابتلاء للمرأة، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. المناسبة بين الحكم والموضوع تقتضي أن يكون النهي عن القرب والأمر بالاعتزال مرتبطا بوطئها في قبولها، وهذا يناسب أن الحيض أذى. وإلا فهل يقتضي النهي عن القرب التفخيذ بين إليتيها؟ لا، النهي لا يقتضي ذلك، لا أنه ورد الدليل على الجواز. العرف لا يفهم من قوله تعالى إن يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن النهي عن القرب ولو بنحو التفخيذ. فالقرب ولو بمناسبة النهي بمناسبة أن بيان أن الحيض أذى لا ينعقد له إطلاق بالنسبة إلى وطئها في دبورها. وكذلك الأمر بالاعتزال لا ينعقد له إطلاق لوطئها في دبورها لاحتفاف هذه الآية بما يصلح للقرينية. نعم، قد يقال بأن قوله تعالى في ذيل الآية فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وقطعا لا يأمر الشارع بوطء الزوجة في دبرها، بل ينهى عن ذلك نهيا كراهتيا على الأقل. ما أمر به الله سبحانه وتعالى وما ورد من قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأمر بجماع المرأة في قبولها لأنها حرث، فإذا جامعت زوجة في قبولها فكأنك ألقيت البذرة على الأرض، لأن ينمو أشجار، فالنساء حرث، فحينما تجامعها في قبولها فكأنك ألقيت بذرا في رحمها لكي إن شاء الله نسل المسلمين ينمو ويزداد. هذا أمر بوطء الزوجة في قبولها. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فهذا يعني فأتوهن في قبولهن. هذا أيضا لا يدل على النهي أن وطئها في دبرها، لأن هذه الآية لو دلت على شيء فقد تدل على حرمة وطئ الزوجة في دبرها مطلقا، لأن قوله فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله بعد النقاء من الحيض، وكلامنا الآن في حكم الحائض. وسيأتي الجواب عن الاستدلال بذيل هذه الآية فأتوهن من حيث أمركم الله على حرمة وطئ الزوجة في دبرها، سيأتي الكلام عن ذلك. أما الحكم المختص بالحائض فغاية ما يمكن أن يستدل بالآية عليه هو أن يقال بأن إطلاق النهي عن قرب النساء في حال الحيض والأمر باعتزال النساء في حال الحيض إطلاقه يشمل وطأ الزوجة الحائض في دبرها، فبعد تعارض الطائفتين من الروايات فيكون المرجع هذا الإطلاق. لكن المهم في الجواب أن هناك ما يصلح للقرينية، وهو قوله تعالى في صدر الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذن. ومن يقول بأن العام الوضعي يقدم على المطلق فله مخلص آخر عن الجواب عن إطلاق هذه الآية، فيقدم الرواية التي هي عام وضعي على إطلاق الآية حتى لو انعقد له إطلاق. خب نرجع إلى البحث العام. واستدل على الجواز بقوله تعالى على جواز وطء الزوجة في دبرها بشكل عام، بقوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فقيل بأن أنا مكانية يعني فأتوا حرثكم في أي مكان شئتم سواء في الدبر أو القبل. ولكن الاستدلال بهذه الآية ضعيف جدا، الاستدلال بهذه الآية على جواز الوطء في الدبر، فإن كلمة أنا زمانية وليست مكانية. فأتوا حرثكم أنا شئتم يعني أي وقت شئتم، كما يقول شخص لصديقه أنا بخدمتك ويمكنك أن تأتي إلى بيتي أنا شئت، يعني في أي وقت شئت لا من أي مكان شئت. نعم ظاهر أنها زمانية وليست مكانية، ظاهرها ذلك. السيد الخوي أشكل بإشكال آخر، فقال لا إشكال في أنه حتى لو كانت أن مكانية أنه لا يجوز إتيان النساء من أي مكان، من فمها، من أذنها، من عينها، من أي ثقب، من أي مكان. فهذه الآية منصرفة إلى الإتيان، إلى إتيان النساء في مكان خاص لا في مطلق المكان. يعني الآية تقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم في أي مكان من نسائكم شئتم ولو يريد هذا الرجل يأتي زوجته من فمها، من أي ثقب آخر منها. ظاهر هذه الآية أن أنا مكانية أن زمانية ولو كانت مكانية فلا ينعقد لها إطلاق، خصوصا مع صدر الآية نساؤكم حرث لكم. ما هو الحرث؟ هو القبل، يلقى فيه بذرا فينمو ويصير بذلك له أولاد وبنات، كما أن الزارع يرى الأرض التي يملكها حرثا فيلقي فيها البذر فيصير بذلك أشجار وزروع. والقرينة الأخرى على عدم إطلاق هذه الآية قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، القرينة الأخرى أنه ورد في آية أخرى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الشارع يأمر فأتوا حرثكم، ولا يحتمل أن يأمر الشارع بوطء الزوجة في دبرها بعد النهي عنها نهيا كراهتيا لا أقل. فإذن لا يمكن التمسك بهذه الآية على جواز وطء الزوجة في دبرها، كما أنه لا يمكن الاستدلال على حرمة وطء الزوجة في دبرها بآية أخرى وهي قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وإن كان قد يستدل بها على حرمة وطء الزوجة في دبرها ببيان أن ما أمر به الشارع هو الوطء في القبل وليس الوطء في الدبر، فإنما أمر به الشارع هو قوله تعالى فأتوا حرثكم أنا شئتم، وهو خاص بالقبل. ولكن الجواب عنه أن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله هذا ظاهر في كونه في مقام توهم الحظر، يقول فإذا تطهرن ارتفع الحظر، أما ما هو الحظر؟ ما هو المحظور؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني ارتفع الحظر، أما ما هو المحظور؟ خصوص الجماع في القبر في حال الحيض أو عام من ذلك، ليست الآية في مقام بيان ذلك. فالآية تقول إذا تطهرن من الحيض ارتفع الحظر، والآن يتوجه إليكم الخطاب بقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم الله، ولا يبين أن المحظور ماذا كان حتى يرتفع أو لا يرتفع. فإذن الآية القرآنية لا تدل لا على حرمة وطء الزوجة في دبرها ولا على جواز ذلك. نعم استدل بعضهم بقضية لوط، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فقيل بأن قوم لوط حتى لو كانوا يتزوجون فلا يطلبون من أزواجهم إلا الوطأ في الدبر لأنهم كانوا شواذ، شذوذ جنسي كان عندهم، والذي عنده شذوذ جنسي ويرغب في الرجال والغلمان فهو حتى لو يتزوج فطموحاته غير طموحات الأشخاص العاديين. فيستدل بهذه الآية أنه يجوز الاستمتاع من الزوجة في دبرها لأن هذا اقتراح لوط عليه السلام لقومه. تأملوا في هذه الآية التي نحن نرى عدم دلالتها على شيء، وننتقل بعد ذلك إلى الروايات في الليلة القادمة إن شاء الله.